اعوذ بالله من الشيطان. بعد قل لي يلا تفضل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الدرس العاشر، الصفات الفعلية، مقدمة. ذكرنا في الدرس السابق أن الصفات الفعلية عبارة عن المفاهيم التي تنتزع من مقارنة ومقايسة بين الذات الإلهية بمخلوقاتها من خلال ملاحظة نسبة وإضافة ورابطة معينة بينهما، وأن الخالق والمخلوق يمثلان طرفي الإضافة. أمثال مفهوم الخالقية الذي ينتزع من ملاحظة ارتباط وجود المخلوقات بالله تعالى، وإذا لم يلاحظ هذا الارتباط بينهما لم يكن انتزاع هذا المفهوم، وهو مفهوم الخالقية. الكلام بعد الفراغ عن الصفات الذاتية المتمثلة في صفة العلم والحياة والقدرة يقع في الصفات الفعلية، ويصطلح على الصفات الفعلية باسم الصفات الإضافية، لأنها تقوم على أساس المقارنة والمقايسة بين طرفين هما الخالق والمخلوق، أو قل بعبارة جامعة بأن طرفي الإضافة لحاظ مقام الذات ولحاظ مقام الفعل. وقبل أن نشرع في النقاط التي ترتبط بمبحثنا، لا بأس باسترجاع ما قلنا من الفرق بين الصفات الفعلية وبين الصفات الذاتية. فذكرنا ضابطتان، الضابطة الأولى هي التي ذكرها المحقق الكليني رحمة الله تعالى عليه، حيث قال بأن كل صفة يتصف بها الواجب ولا يتصف بضدها تكون صفة ذات، فلا يقال عالم وليس بعالم، ولا يقال قادر وليس بقادر، ولا يقال حي وليس بحي. وكل صفة يتصف بها الواجب ويتصف بضدها يقال أنها صفة فعل، فيقال خلق ولم يخلق، رزق ولم يرزق، رضى عن فلان ولم يرضى عن فلان، غضب ولم يغضب، فهذه صفات فعل. هذه الضابطة الأولى. الضابطة فلسفية هي الضابطة الثانية في الفرق بين صفات الذات وبين صفات الفعل، وهي كل صفة توقف إدراكها على لحاظ مقام الذات فقط، مبدأ واجب الوجود، تسمى بصفة ذات. لاحظ معي، صفة العلم، صفة القدرة، صفة الحياة، صفة الأزلية، صفة البقاء، صفة السرمدية، جميع هذه الصفات العقل يدركها من خلال لحاظ مبدأ واجب الوجود، لا يلحظ وراء مبدأ واجب الوجود شيئا لا يلحظ إلا مبدأ واجب الوجود مقام الذات. وإن توقف إدراك الصفة على لحاظ شيء وراء الذات غير الذات، وما هو غير الذات ليس إلا فعله تبارك وتعالى. ولهذا قلنا بأن الصفات الفعلية لحاظ العقل لمبدأ واجب الوجود ومبدأ فعل واجب الوجود. فإذا أراد العقل أن يتوصل إلى مفهوم الخالقية لابد أن يلحظ ذات الخالق أي مبدأ واجب الوجود، ويلحظ فعل واجب الوجود وهو خلقه. فإذا خلق يقال هو خالق. أما إذا كان الله تبارك وتعالى لم يخلق لا يتوصل العقل إلى مفهوم الخالقي. إذا لم يرزق لا يتوصل العقل إلى مفهوم إذا لم يغفر لأحد لا يتوصل العقل إلى مفهوم المغفرة. إذا لم يرحم لم يتوصل العقل إلى مفهوم الرحمية. إذا هذه المفاهيم يتوقف إدراك العقل لها على ملاحظة مقام الذات مع مقام الفعل، فتسمى بالصفات الفعلية. هذا ذكرناه نحن فيما سبق مفصلا. ولهذا قوام الصفات الفعلية وجود طرفين، مقام الذات مبدأ واجب الوجود ومقام الفعل. فإذا انتفى أحد طرفي الإضافة لم يستطع العقل أن يصل إلى أي مفهوم من هذه المفاهيم الإضافية. فإذا لم يلحظ مفهوم فإذا لم يلحظ طرف الفعل فلن يصل لا إلى مفهوم الخالقية ولا الرازقية ولا الراحمية ولا المغفرة ولا الرضا ولا الغضب ولا شيء آخر من هذه الصفات الإضافية. لماذا؟ لأنها صفات إضافية، ومعنى صفات إضافية يعني لحاظ طرفي الإضافة. فإذا انتفى أحد طرفي الإضافة انتفى مفهوم الإضافي. هذا نظير الأبوة. كيف يصل العقل إلى الأبوة؟ إذا نسب الأب إلى ابنه والابن إلى أبي. أما إذا لاحظ الأب فقط من دون لحاظ الابن هل تتحقق الأبوة أو لا تتحقق؟ لا تتحقق. وهذا معنى أن مقوم المفهوم الإضافي هو وجود الطرفين، لأن الإضافة نسبة والنسبة قوامها بأطرافها. فإذا انتفت أحد الأطراف انتفت النسبة، وإذا انتفت النسبة انتفى المفهوم الإضافي. وهذا معنى ما قاله وإذا لم يلاحظ هذا الارتباط، يعني المقارنة والإضافة بينهما يعني بين الطرفين، لم يمكن انتزاع هذا المفهوم، يعني لا نصل إلى هذا المفهوم. أيضا قلنا فيما سبق في أبحاث تقدمت ما هو حكم الصفات الذاتية وحكم الصفات الفعلية. قلنا بأن الصفات الذاتية هي عين الذات، التعدد في مقام المفهوم، وإلا الذات والعلم والقدرة والحياة حقيقة وعينية واحدة. الصفات الذاتية هي عين الذات، وسوف يأتي هذا بيانه والدليل عليه في مبحث التوحيد الصفاتي في مباحث التوحيد. أما الصفات الفعلية فهي زائدة على الذات، ليس عين الذات. بأي دليل إذا تذكرتم؟ قلنا لأن الصفات الفعلية تتقوم بملاحظة مقام الفعل، ومقام الفعل متأخر عن مقام الذات. ولو من باب التأخر الرتبي، الذات علة والفعل معلول، والعلة متقدمة رتبة على المعلول. فلما كانت الصفات الفعلية تتقوم بملاحظة مقام الفعل، ومقام الفعل شيء والذات الواجبة شيء آخر، ولهذا تكون متأخرة. ولهذا لا مانع أن العقل أحيانا لا يصل إليها، لا يوجد أي محذور، لأنها تتقوم بملاحظة الفعل، فإذا لم يلحظ الفعل فلا يصل إلى معنى الخالقية والرازقية والمغفرة والراحمية والإماتة والإحياء، هذه كلها معاني فعلية إضافية. هذا كله تقدم في بحث سابق. إذا اتضحت هذه المقدمة نريد أن نشير إلى ثلاث نقاط سريعة. النقطة الأولى وهي المهمة، أنحاء الصفات الفعلية. جميع الصفات الفعلية صفات إضافية تتقوم بالمقارنة والمقايسة بين مقام الذات ومقام الفعل، لكن هل هي على نحو واحد أم أنحاء متعددة؟ نقول أنحاء متعددة. النحو الأول، تارة العقل يصل إلى الصفة الفعلية من خلال ملاحظة الخالق والمخلوق فقط، يعني لا يلحظ العقل إلا مقام مبدأ واجب الوجود ومقام فعله فقط، فيتوقف إدراكها على ملاحظة مقام الذات والفعل. هذا مثاله أي صفة الخالقية. فالذهن لكي يصل إلى صفة الخالقية يكفيه أن يلحظ الفاعل تبارك وتعالى وفعله وهو الخلق، فيصل إلى معنى الخالقية. فإذا خلق يقول هو خالق، وإذا أوجد يقال هو واجد، وإذا أبدع يقال هو مبدع. فالإبداع والخلق والإيجاد يتوقف الوصول إليها على فقط المقايسة بين مقام الذات ومقام الفعل. هذا النحو الأول من الصفات الفعلية. النحو الثاني، يتوقف إدراك الصفة الفعلية على ملاحظة المقارنة بين المخلوقات أولا ثم نسبتها إلى الخالق. يعني كيف؟ أضرب مثال توضيحي. لاحظ معي صفة الرازقية، صفة الرازقية من الصفات الفعلية. كيف يصل العقل إلى صفة الرازقية؟ نقول من خلال التالي. أولا، يلاحظ الإنسان المرتزق، لأن الإنسان هو الذي رزقه الله، ويلحظ ما يرتزق منه الإنسان كالمال، المال هو الذي يرتزق منه الإنسان. إذا لاحظ هنا لم يلحظ مبدأ واجب الوجود، إنما أولا ماذا لاحظ؟ عقد مقارنة بين أمرين مخلوقين هما الإنسان والمال. أما في صفة الخالقية ماذا لاحظنا؟ مباشرة لاحظنا الخالق والمخلوق. أما هنا لاحظنا أولا ماذا؟ العلاقة بين المخلوقات، بين المال لأنه مخلوق من مخلوقات الله، وبين الإنسان المرتزق وهو مخلوق من مخلوقات لا. فإذا نسبنا المال الذي يرتزق منه الإنسان، نسبنا إلى الإنسان باعتبار أن الإنسان يرتزق من هذا المال، هذه النسبة نعقدها إلى الله تبارك وتعالى، نقول الله أوجد هذا الأمر وهو المرتزق والمال مرتزق منه، فنصل إلى معنى رازقية. إذن فإذا قلنا بأن الله رازقان يعني لابد أن تلحظ الإنسان وما يرتزق منه. تفت جيدا، لاحظوا الفرق بين قولنا الله خالق وبين قولنا الله رازق. الله خالق يعني نلحظ خلق الله تبارك وتعالى فقط وننسبه إلى الله. أما إذا قلنا الله رازق، هنا لا بد من ملاحظة الإنسان وما يرتزق منه ونسبة ذلك إلى الله. أما إذا قلنا الله خالق لا نلحظ إلا الإنسان فقط، أما الله رازق نلحظ الإنسان وما يرتزق منه، نلحظ البهائم وما ترتزق منه. إذا لاحظنا نسبة بين المرتزق وما يرتزق منه. لاحظتم الفرق بين النحوين؟ الله خالق بمعنى نلحظ الإنسان فقط باعتباره مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى. الله موجد نلحظ وجود الإنسان باعتباره نحو من أنحاء وجودات الله تبارك وتعالى. أما إذا قلنا الله رازق، هنا ماذا لاحظنا؟ لاحظنا الإنسان وما يرتزق منه ونسبنا ذلك إلى الله تبارك وتعالى. ففرق بين هذين النحوين في الإدراك، في نحو الإدراك. النحو الثالث ما هو؟ أن يتوقف إدراك الصفة الفعلية على توصيل صفة فعلية أخرى. لاحظ معي في النحو الأول عندما أردنا أن نصل إلى معنى الخالقية، لاحظت أننا وصلنا صفة فعلية أخرى أو لم نوصل؟ لم نوصل. في النحو الثاني عندما أردنا أن نصل إلى معنى الرازقية، وصلنا صفة أو لم نوصل؟ لم نوصل. النحو الثالث أن الوصول إلى صفة فعلية يتوقف على توصيف صفة فعلية أخرى. مثال على ذلك صفة المغفرة. لكي يصل العقل إلى صفة المغفرة لابد أن يدرك صفة الربوبية التشريعية. ما معنى الربوبية التشريعية؟ سوف يأتي مفصلا الكلام عليها. الربوبية بمعنى التدبير، والتدبير تارة يكون في مقام التكوين فيسمى بالتدبير التكويني، إرسال الرياح، لواقح، وجود البحار، وجود النظام الكوني، هذا كله تدبير كوني فيسمى بالربوبية التكوينية. وتارة يكون التدبير في مقام التشريع، في مقام التكليف، كإرسال الرسل والكتب وبعث الأنبياء، هذا يسمى بالتدبير التشريعي أو قل بالربوبية التشريعية. العقل لكي يصل إلى أن الله يتصف بصفة الرحمة أو قل المغفرة لابد أن يدرك صفة الربوبية التشريعية، بمعنى لابد أن يدرك بأن الله كلف الإنسان وأن الله أرسل الأنبياء وأن الله إذا قال إذا خالف الأنبياء فيستحق العقاب. فإذا أدرك هذه المعاني توصل إلى معنى المغفرة، أن الله يغفر عند مخالفة الأوامر والنواهي. إذن المغفرة عند المخالفة، أي مخالفة؟ مخالفة الأوامر ومخالفة النواهي. والأوامر والنواهي تكاليف، والتكاليف ترتبط ببعث الرسل وإرسال الكتب، وهذا معنى الربوبية التشريعية. إذا لاحظ أعيد التسلسل، حتى يصل العقل إلى صفة المغفرة لابد ماذا؟ لابد أن يدرك الربوبية التشريعية. وجه الملازمة ما هو؟ نقول لأن المغفرة متى تتحقق؟ عند المخالفة. أي مخالفة؟ مخالفة الأوامر والنواهي. والأوامر والنواهي متى تتحقق؟ عند وجوده التكليف والتشريع. والتكليف والتشريع متى يتحقق؟ عند إرسال الأنبياء والكتب. إذا لاحظ أن الوصول إلى صفة المغفرة توقف على إدراك العقل أولا لصفة الربوبية التشريعية. هذا نحو من أنحاء الصفات الفعلية. إذن الصفات الفعلية على ثلاثة أنحاء: صفات مباشرة عبر عنها لا تحتاج إلا إلى ملاحظة الخالق والمخلوق. النحو الثاني: صفات يتوقف إدراك العقل لها على ملاحظة العلاقة بين المخلوقات ثم نسبتها إلى الله كصفة الرازقية. وصفة فعلية ثالثة نحو ثالث: يتوقف إدراك العقل لها على توصيط صفة أخرى كتوصيط صفة الربوبية التشريعية للوصول إلى صفة المغفرة. قال: وليس هناك حصر وتحديد للروابط والإضافات التي يمكن تصورها بين الله والخلق. لا يوجد هناك حصر، فهناك الارتباط في مقام الخالقية، الارتباط في مقام الرازقية، الارتباط في مقام الإحياء، الارتباط في مقام الإماتة، في مقام الغضب، في مقام المغفرة، في مقام الرحمية، في مقام الشفاء. هذه كلها صفات فعلية، ولكن يمكن تقسيمها بصورة جامعة وكلية إلى مجموعتين من زاوية ما. المجموعة الأولى النحو الأول: ملاحظة الإضافات المباشرة بين الله والمخلوق، يعني من دون واسطة صفة فعلية أخرى ومن دون واسطة بيان العلاقة بين المخلوقات كالإيجاد والخلق والإبداع وأمثالها. لا نلحظ إلا الخالق والمخلوق فنصل إلى معنى الخالقية. الموجد والموجد فنصل إلى معنى الإيجاد. المجموعة الثانية: الإضافات التي تتصور، لاحظ، بعد تصور إضافات وروابط أخرى. في المجموعة الأخرى لا توجد إلا إضافة واحدة فقط، أما في المجموعة الثانية إضافتان. الآن في ذهني جاء فرق سريع بينهما وسلس. المجموعة الأولى فيها إضافة واحدة بين الذات والفعل فقط، الخالق والمخلوق. أما المجموعة الثانية توجد فيها إضافتان: الإضافة الأولى بين المخلوقات نفسها، والإضافة الثانية بين المخلوق والخالق. الإضافات التي تتصور بعد تصور إضافات وروابط أخرى، ومعنى أخرى يعني غير الإضافة المباشرة بين الذات والفعل، كالرزق. وذلك لأنه في البداية، لاحظ، لا بد أن نتصور علاقة الموجود المرتزق وهو الإنسان بالشيء الذي يرتزق منه وهو المال مثلا أو الطعام أو الشراب. وبعد ذلك، لاحظ هذه إضافة أخرى، وبعد ذلك نتصور توفير الله تبارك وتعالى، توفير الله تعالى لذلك الشيء، لأن الله هو الذي أوجد الطعام والشراب والمال، لنتوصل من خلال ذلك إلى مفهوم الرازق والرزاق. بل يمكن أحيانا أن نتصور إضافات وروابط متعددة بين المخلوقات نفسها قبل أن ننتزع الصفة الفعلية لله تعالى، وبعد ذلك نلاحظ ارتباطها بالله تعالى. النحو الثالث، وأن هناك إضافة مترتبة على عدة إضافات سابقة بين الله والخلق. أو قل النحو الثالث، أن يتوقف إدراك الصفة الفعلية على توصيف صفة أخرى. أمثال المغفرة، حيث تترتب على الربوبية التشريعية الإلهية، بمعنى وتعيين الله تعالى للأحكام التكليفية. تعيين الله للأحكام التكليفية هذا تفسير لكلمة الربوبية التشريعية. وعصيان العبد لها، إذن فلأجل التوصل إلى الصفات الفعلية لا بد أن نعقد نوع مقارنة ونسبة بين الله والمخلوقات، ونتصور نوع ارتباط وإضافة بين الخالق والمخلوق، لنتوصل من خلالها إلى المفهوم الإضافي. المفهوم الإضافي يعني الخالقية الرازقية القائم بطرفي الإضافة. ما هي أطراف الإضافة؟ مقام الذات ومقام الفعل. ومن هنا فلا تكون الذات الإلهية. هنا نشرع في بيان النقطة الثانية، خصائص الصفات الفعلية. أول خصوصية للصفات الفعلية أنها قائمة بطرفين، لأنها إضافة ونسبة، ويستحيل أن تتحقق الإضافة والنسبة من دون وجود طرفين. ما هم أطرافها؟ الذات والفعل. هذه الخصوصية الأولى. الخصوصية الثانية أنها عين الذات أو زائدة على الذات. قلنا زائدة على الذات وليست هي عين الذات. الخصوصية الثالثة، يمكن إرجاعها إلى الصفات الذاتية. مثلا صفة الخالقية صفة فعلية، لكن إذا فسرت بمعنى القدرة على الخلق رجعت إلى القدرة، والقدرة صفة ذاتية. صفة الرازقية صفة فعلية، لكن إذا قلنا الرازقية بمعنى القدرة على الرزق رجعت إلى صفة ذاتية. فيمكن أن ترجع إلى صفة ذاتية كما في السميع والبصير. السمع والبصر قرأنا في بداية المعرفة، هناك نظرية تنص على أن صفة السمع والبصر من الصفات التي يتصف بها الله تبارك وتعالى. هناك نظرية كانت تنص على إرجاعها إلى صفة العلم. فالسمع والبصر شعبتان من شعب العلم. فما معنى السميع؟ بمعنى العالم بالمسموعات، والبصير بمعنى العالم بالمبصرات. ولهذا في آيات متعددة وردت صفة السمع والبصر، وأيضا في الروايات كقول الإمام الصادق عليه السلام أنه قال هو سميع بصير، سميع بغير جارحة، بصير بغير آلة. بل ورد في القرآن الكريم لفظ السميع 41 مرة والبصير 42 مرة. صفة السمع والبصر أرجعت إلى العلم. هناك نظرية أخرى بالعكس، أن العلم يرجع إلى السمع والبصر. ذكرناها هناك في بداية المعرفة، ولكن قلنا هنا يفسر العلم بمعنى الشهود والحضور، وهي نظرية المدرسة الإشراقية شيخ الإشراق السهروردي. إرجاع السمع والبصر إلى صفة علم، هذه النظرية الأولى. النظرية الثانية إرجاع العلم إلى السمع والبصر. هناك قول آخر وهو ما يظهر من كلمات السيد الإمام عليه الرحمة، وهو أن السمع والبصر صفتان مستقلتان لا يرجع أحدهما إلى الأخرى. فهو يرفض إرجاع بعض الصفات إلى بعضها. المهم، هذه هي الخصوصية الثالثة. الخصوصية الرابعة، التفتوا إليها جيدا، الصفات الفعلية لا تعني أن هناك وجودا عينيا وراء وجود الله تبارك وتعالى ووجود المخلوقات يتصف به. بمعنى آخر، لا يقال أن هناك تحققا في الخارج يسمى خالقية، وهناك تحققا في الخارج عينيا مستقلا هو رازقية، بحيث أن الله تبارك وتعالى يكون هو متصفا بذلك، يكون هو وجودا عينيا للذات. ليست الصفة الفعلية إلا مقام ملاحظة ومقايسة مقام الذات بمقام الفعل، ليس إلا ذلك. لا يعني أن هناك وجودا عينيا وراء وجود الله تبارك وتعالى ووراء وجود المخلوقات يسمى بالصفة الفعلية، بل جميع الصفات الفعلية مفاهيم انتزاعية إضافية تتقوم بوجود طرفين. انتفاء أحد الطرفين يؤدي إلى انتفائها وعدم إدراكها والوصول إليها. هذه هي خصائص الصفات الفعلية. قال: ومن هنا فلا تكون الذات الإلهية المقدسة بذاتها مصداقا للصفات الفعلية دون ملاحظة هذه الإضافات والنسب. وهذا هو الفرق الرئيس بين الصفات الذاتية والفعلية. وقد ذكرنا سابقا أننا يمكن أن نلاحظ الصفات الفعلية، لاحظ، بلحاظ مبادئها. فمبدأ الخلق القدرة على الخلق، ومبدأ الرزق القدرة على الرزق التي تنشأ منها، وفي هذه الحالة تؤول وتنتهي إلى الصفات الذاتية كما في الخالق والخلاق لو فسرناه بالقادر على الخلق، فيعول إلى صفة القدير أو صفة السميع والبصير لو فسرناهما بالعالم بالمسموعات والمبصرات فتؤول إلى العليم. وهناك بعض المفاهيم عدت من الصفات الذاتية ولكن قد يتصور لها معنى إضافي وفعلي. هنا يريد أن يشير إلى تقسيم آخر للصفات، التفتوا إليه. الصفات على قسمين: صفات حقيقية وصفات إضافية. الصفات الحقيقية نظير صفة الحياة، صفة حقيقية هي عين الذات، هي عين حقيقة الذات. صفة العلم، صفة القدرة، جميع هذه الصفات يعبر عنها بالصفات الحقيقية لأن حقيقتها عين الذات. وعندنا صفات إضافية. الصفات الإضافية حقيقتها أنها عين الإضافة، يعني هي مفاهيم إضافية. نظير ماذا؟ الخالقية، مفهوم إضافي متقوم بطرفين خالق ومخلوق. الرازقية، مفهوم إضافي متقوم بطرفين رازق ومرتزق. الخالقية، الرازقية، القادرية، العالمية، هذه كلها معاني إضافية، مفاهيم إضافية يعبر عنها بالصفات الإضافية المحضة. ما معنى صفات إضافية محضة؟ لأن حقيقتها عين الإضافة، يعني هي مفاهيم إضافية. مفهوم الفوقية، مفهوم التحتية، مفاهيم إضافية. مفهوم الأبوة، مفهوم البنوة، مفهوم إضافي. كذلك الرازقية، الخالقية، القادرية العالمية، هذه مفاهيم إضافية، حقيقتها أنها عين الإضافة. فإذا قلت أريد أمثلة على المفاهيم الإضافية ماذا تمثل لي؟ تقول رازقية خالقية. أما الحياة صفة إضافية؟ لا، صفة حقيقية. الصفات الحقيقية على قسمين، صفة حقيقية ذو إضافة، وصفة حقيقية ليست ذو إضافة، ليست ذو إضافة. الصفة الحقيقية ذو الإضافة مثالها صفة القدرة والعلم والإرادة. لاحظ معي، صفة العلم صفة حقيقية لكنها ذو إضافة، لأن العلم يحتاج إلى معلوم، العلم له متعلق وهو المعلوم. أقرب لك الفكرة، صفة الحب، صفة الحب تحتاج إلى موضوع وهو النفس البشرية، لأن هي التي تتصف بالحب، ولكن لا تكتفي بالنفس البشرية بل لا بد لها من مضاف وهو المحبوب. ولهذا يعبر عن الحب والعشق بالصفات التعلقية، إذ لا حب من دون محبوب ولا عشق من دون معشوق. معشوق مو معشوقة. الله يساعد ذهنك. لاحظ معي، يعبر عنها بالصفات التعلقية. العلم صفة تعلقية، العلم بمعلوم، والقدرة الصفة العلم صفة تضاف إلى معلوم، صفة القدرة صفة تضاف إلى مقدور، صفة الإرادة صفة تضاف إلى
مراد.
إذا لاحظ، هي صفات حقيقية لكن ذو إضافة. وعندنا صفة حقيقية ليست ذو إضافة، صفة الحياة صفة حقيقية محضة لا تحتاج إلى متعلق. إذا لاحظ معي، صفة العلم صفة حقيقية لكن يمكن أن يكون صفة حقيقية إضافية. تفتب جيدا، هذا ما يريد أن يشير إليه. يقول وهناك بعض المفاهيم عدت من الصفات الذاتية ولكن قد يتصور لها معنى إضافي وفعلي، ولذلك تعتبر من الصفات الفعلية، نظير مفهوم الفعل العلم والقدرة، حيث استعمل في القرآن الكريم في آيات كثيرة بمعنى الصفة الفعلية. الله تبارك وتعالى عندما يصف نفسه بأنه يعلم بالمجاهدين، لاحظ هذا علم تعلق بماذا؟ بمعلوم، وهذا المعلوم مؤبر بزمان بمكان إلى آخره. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم وصف أنه يعلم بالمجاهدين، يعلم بالمؤمنين، إذن علم له متعلق وهو المؤمنون. فلهذا يعبر عنه صفة حقيقية ذو إضافة. إذن الصفة الحقيقية المحضة التي ليست ذو إضافة ما هي؟ أحسنتم، صفة الحياة. الصفة الحقيقية سواء كانت صفة ذو إضافة أو غير ذي إضافة هي صفات عين الذات. أما الصفات المحضة الإضافية صفات زائدة على الذات، الخالقية الرازقية. والملاحظة التي لها أهميتها والتي يجب علينا التأكيد عليها، هذه النقطة الأخيرة دفع إشكالين. لاحظ معي، الله تعالى مجرد عن المادة وخصائص المادة، فالله مجرد عن الزمان وعن المكان وعن التشخص الزماني والمكاني والأوضاع الزمانية والمكانية، لأنه مجرد وليس وجودا ماديا. إذا قلنا بأن الصفات الفعلية هي ملاحظة طرفي الإضافة، مقام الذات ومقام الفعل، لحاظ الخالق والمخلوق مقيد بصفات بأمور بقيود زمانية وقيود مكانية. فالله تعالى إذا قلنا خلق الإنسان، خلق الإنسان في زمان معين، في مكان معين، بوضع معين، بهيئة معينة، بكيف معين. إذا قيل الله رزق، رزق فلان في زمان معين، في مكان معين، إذن الصفات الفعلية أحد أطرافها مقيد بقيود زمانية مكانية، فيلزم أن تكون الصفة الفعلية وهي الخالقية التي انتزعت من هذين الطرفين أن تكون مقيدة بالزمان والمكان. فإذا قلنا خالقية الله يعني خالقية مقيدة بالزمان والمكان، وهذا مستحيل لأن الله مجرد عن الزمان والمكان. واضح الإشكال؟ مو واضح شيخ مرتضى؟ الآن يتضح في التطبيق، لاحظ معي. قال وهي أننا حين نتصور الرابطة بين الله تعالى والموجودات المادية، لاحظ الموجودات المادية نظير خلق الإنسان، خلق الشجرة، خلق البقرة، وعلى ضوئه تنتزع الصفة الفعلية المعينة لله. لا نقول خلق الملائكة، ملائكة مجردة، فإن هذه الصفة سوف تتحدد، لاحظ، ببعض القيود الزمانية والمكانية. لماذا تتحدد؟ بتبع أن أحد أطراف الإضافة ماذا؟ محدد بالزمان والمكان. واضح سيدنا؟ واضح؟ قال فإن هذه الصفة، صفة الخالقية مثلا، سوف تتحدد ببعض القيود الزمانية والمكانية. لماذا؟ لأن الخالقية متقومة بطرفين، الله تبارك وتعالى الخالق والمخلوق مقيد أو ليس مقيد؟ مقيد. هذا المخلوق المادي بزمان ومكان، فخلق الإنسان في زمان معين في مكان معين. لاحظ، بلحاظ تعلقها بالموجودات المادية، الإنسان، البقر، الشجر، التي تمثل أحد طرفي الإضافة، لأن أحد طرفي الإضافة المخلوق المادي، والمخلوق المادي مقيد ومحدود بزمان ومكان وأوضاع. وإن كانت هذه الصفة بلحاظ تعلقها بالله، هذا إشارة إلى مدخل للجواب. ما هو الجواب عن هذا الإشكال؟ نقول الجواب أن يقال هناك نسبتان للخالقية. بعد أن يدرك العقل مفهوم الخالقية، تارة ينسبها إلى المخلوق المادي، نعم الخالقية هنا تكون مقيدة، وتارة ينسب الخالقية إلى الله تبارك وتعالى، وحيث أن الله مجرد عن الزمان والمكان تكون هذه الصفة مجردة عن المكان والزمان. إذن الإشكال يكون تاما من حيث نسبتها إلى المخلوق، أما من حيث نسبتها إلى الله لا يكون الإشكال تاما، لأننا إذا نسبنا الخالقية إلى الله فهي مجردة عن المكان والزمان. نعم، إذا نسبت إلى الإنسان تكون خالقية في زمان معين في مكان معين. إذن هناك نسبتان، وللعقل قدرة أن يلحظ هذه الخالقية بلحاظين. قال وإن كانت هذه الصفة بلحاظ تعلقها بالله الذي يمثل الطرف الآخر للإضافة، لاحظ، منزهة عن مثل هذه القيود والحدود. وهذا ما أشرنا إليه نظرية تطهير المفهوم عن كل شائبة. فإن إفاضة الرزق إلى الشخص إنما تتم في ظرف زماني ومكاني معينين، ولكن هذه القيود والحدود في واقعها لاحظ متعلقة بالطرف الأول وهو المخلوق، بذلك الشخص المرتزق أو المخلوق، لا بالرازق النسبة الثانية وهو الله تبارك وتعالى. والذات الإلهية منزهة عن أي نسبة زمانية ومكانية. وهذه الملاحظة الدقيقة تعتبر المفتاح لمعالجة الكثير من الشبهات التي أثيرت في موضوع معرفة الصفات والأفعال الإلهية، وأدت إلى الكثير من النزاعات بين العلماء والمفكرين. ولهذا أكدنا لكم أهمية نظرية تطهير المفهوم عن كل ما لا يناسب عظمة وجمال الحق تبارك وتعالى. إطلالة المقدمة حول الصفات الفعلية تمت، يأتي الكلام في صفة الخالقية. أقول قولي هذا، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على